السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحج من سننه: باب البقرة تجزئ عن البدنة، أي أن البقرة تقوم مقام البدنة، والمراد بالبدنة هنا هي البعير أو من الجمال، ناقة كانت أو بعيرة. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز هو الماجشون عن عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة، عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أبيه، عن عائشة وهي عمته رضي الله تعالى عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، أي جاءها الحيض، فلما كان يوم النحر طهرت، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، فأتي بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. الحديث مختصر، وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى في 35 موضعا، منها مطولا ومنها مختصرا، وكذلك رواه مسلم أيضا والحميدي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. والجزء هنا موضع الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عن نسائه البقرة أو البقر كما في الصحيح، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقر، أو أتينا بلحم بقر يوم النحر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الشاهد منه أن البقرة تجزئ عن السبعة، ومن العلماء كما جاء في بعض الأحاديث أن كنا نذبح البدنة عن 10 والبقرة عن 7، فالبقرة تجزئ ما يجزئ البعير أو ما تجزئ البدنة، يعني تقوم مقام البدنة في أنها تكون أضحية أو هديا عن 7 أفراد. قال: من قال، باب من قال ليس على النساء حلق. أخبرنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن الإمام الدنيا إمام علل الحديث، قال: أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير وهو ثقة، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. حديث صحيح رواه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير تعليقا، والطحاوي في أحكام القرآن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه، والدارقطني في السنن، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق، كلهم من طريق هشام ابن يوسف بهذا الإسناد. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وقد صرح ابن جريج بالسماع، وقال الحافظ في التلخيص إسناده حسن. وخالف هشام بن يوسف سعيد وخالف هشام بن يوسف سعيد بن سالم القداح، فقال عن ابن جريج عن صفية بنت شيبة، قال عن ابن جريج عن صفية ابنة شيبة عن أم عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن هكذا. وسعيد بن سالم هذا القداح يقول الحافظ ابن حجر عنه صدوق يهم ورمي بالإرجاء وكان فقيها. فالراجح رواية هشام بن حسان. وقد قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن يوسف عن هشام، رواه إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفية ابنة شيبة ابن عثمان عن أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس فذكر. قلت لأبي: رواه سعيد القداح عن ابن جريج عن صفية ابنة شيبة عن أم عثمان، عن أم عثمان يعني من غير ذكر عبد الحميد بن جبير، عن أم عثمان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عبد الحميد ابن عبد الحميد. فقال هشام بن يوسف ثقة متقن، وما يدل على صحة حديث هشام بن يوسف ذكر عبد الحميد في آخر حديث سعيد بن سالم. ورواه يعقوب بن عطاء عن صفية عن أم عثمان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي ذلك أيضا. قلت: حديث يعقوب بن عطاء أخرجه الدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي، ويعقوب بن عطاء هذا ضعيف، والحديث أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي في الكبرى. قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثني ابن جريج، قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان أنها قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس، وذكر الحديث. ومحمد بن بكر صدوق يخطئ. فالراجح الطريق الأولى التي هي طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني، وصرح بإخبار عبد الحميد بن جبير له في هذا الإسناد، والحديث صحيح كما تقدم. ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، إنما الحلق للرجال. رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، ثم قال في الثالثة والمقصرين. قال: باب فضل الحلق على التقصير. نعم، وإن كان التقصير جائزا لكن الحلق أفضل تفضيله. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله. محمد بن يوسف مبهم أو مهمل هو الفريابي، وسفيان مهمل هو الثوري. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمر المكبر، عبيد الله بن عمر المكبر المصغر، وهو ثقة ثابت، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله المحلقين. قيل: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قال في الرابعة: والمقصرين. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في مواضع ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والطحاوي في مشكل الأثار وبيبي بنت عبد الصمد الهرثمية في جزئها والبيهقي والبغوي وابن حجر في تغليق التعليق من طريق نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فضل الحلق على التقصير: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رحم الله المحلقين، وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات، ثم في الثالثة أو في الرابعة كما في هذه الرواية قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، مما يدل على تفضيل الحلق على التقصير أو تقديم الحلق على التقصير. قال: باب في من قدم نسكه شيئا قبل شيء، يعني النسك أعمال الحج، قدم بعضها على بعض. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز هو ابن سلمة الماجشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحديث رواه البخاري وأبو عوانة من طريق أبي نعيم به، أبو نعيم الفضل بن الدكين، يعني تابع البخاري وأبو عوانة، تابع البخاري الدارمية في روايته متابعة تامة عن أبي نعيم. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه مختصرا، وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو عوانة والفسوي في المعرفة والتاريخ والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني في السنن وابن الجرود في المنتقى والبيهقي في الكبرى والبغي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل يوم النحر قال له رجل: رميت قبل أن نحرت قبل أن أرمي، لأن الترتيب الرمي أولا، رمي ثم حلق ثم ذبح ثم طواف. قال: نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. الرمي ثم الذبح ثم النحر. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. كما ذكرنا الرمي أولا ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. وفي بعض الروايات لهذا الحديث قال: سعيت قبل أن أطوف. قال: طوف ولا حرج، لا حرج لا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، أي يوم النحر، في أعمال يوم النحر، إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهذا من باب التيسير، وخاصة في زماننا هذا مع كثرة الحجيج والزحام الشديد الذي ربما لا يطيقه كثير من الناس. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع فقال له رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال لم أشعر، ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال فلم يسأل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج. قال عبد الله أنا أقول بهذا وأهل الكوفة يشددون. عبد الله الدارمي أبو محمد رحمه الله يقول أنا أقول بهذا الحديث، وهو جواز التقديم والتأخير لبعض النسك في ذلك اليوم، وأما أهل الكوفة فإنهم يشددون يوجبون الترتيب. قال باب سنة البدنة إذا عطبت، إذا أصابها آفة، أصابتها آفة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع بما عطب من الهدي، هو المسؤول عن الهدي يسوقه ويرعاه، كيف أصنع بما عطب من الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدنة عطبت فانحرها ثم ألق نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس فليأكلوها. إذا عطبت أصابها عطب وآفة وعرج وكسر ونحو ذلك ولن تبلغ الحرم، قال له صلى الله عليه وسلم انحرها ثم ألق نعلها في دمها، النعل التي كانت قد خلدت إياه، وخل بينها وبين الناس فليأكلوها. الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والحميدي وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن قانع في معجم الصحابة والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم في المحلى وابن الجوزي في التحقيق والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن هشام بن عروة به، يعني عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه مالك في الموطأ ومن طريقه البغوي عن هشام عن أبيه مرسلا لم يذكر ناجية الأسلمي، والصحيح ذكره كما تقدم، ومعلوم من صنيع مالك أنه يرسل يهاب الحديث فيرسله ويوقفه ويبلغه، ورواية الجماعة أولى بالصواب فإن الناس يرونه موصولا. وأخرجه البيهقي قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من أسلم أنه قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي الحديث. ويشهد له حديث قبيصة بهذا المعنى عند مسلم. فما عطب ولم يبلغ الكعبة ينحر ثم يترك للناس يأكلونه. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية بنحوه. كما ذكرنا الطريق التي فيها ذكر ناجية هي الراجحة مع كثرة رواتها عن هشام بن عروة عن أبيه، ومع ما ذكرنا من أن مالك رحمه الله يهاب فيقصر في الحديث رحمه الله تعالى. قال باب من قال الشاة تجزئ في الهدي. أخبرنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إسناد كوفي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. الأعمش أبو نعيم كوفي، سليمان بن مهران الأعمش كوفي، إبراهيم النخع الكوفي، عن الأسود ابن قيس النخع الكوفي، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، أي أهدى للكعبة غنما، لأنه في حجته الوحيدة صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده وأتم 100 علي رضي الله تعالى عنه نحرا. فهذا الهدي أو الإهداء هذا كان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في غير الحج. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وفي المجتبى وفي الكبرى وابن ماجه وأحمد والحميدي في المسند وإسحاق بن راوية في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة وابن الجارود في المنتقى والفسوي في المعرفة والتاريخ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن والقطيع في جزء الألف دينار والمحامل في الأمالي وابن الأعرابي في معجمه والسلفي في الطيوريات وأبو نعيم في أخبار أصبهان وفي المستخرج على سبيل مسلم وفي معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وتمام الرازي في الفوائد والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن الأعمش به نحوه. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، أي أن الشياة تجزئ، والغنم تطلق على الماعز والضأن ويقال لها شياه أيضا. قال باب في الإشعار كيف يشعر أو كيف يشعر. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم عاد ببدنة فأشعر ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهل بالحج. حديث ابن عباس هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والطيالسي في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطحاوي في شرح المعاني والطبريني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة والخطيب في الكفاية وابن عبد البر في التمهيد وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طرق عن قتادة به. قال سمعت أبا حسان وهو أبو حسان الأعرج. أبو حسان يقول عنه الحافظ في التقريب صدوق رمي برأي الخوارج، فالحديث إسناده حسن. وقوله صلى الظهر بذي الحليفة هذا مخالف لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. والإشعار كما في هذا الحديث، الإشعار هو أن يطعن في صفحة سنامها الأيمن ثم يسل الدم أي يمساحه بيده ثم يقلد الراحلة أو البدنة أو الهدية نعلين ليعلم الناس أن هذا هدي للكعبة من الإشعار ومن التقليد. والإشعار البعض قال إنه مثله بعض أهل الرأي، فقال له وكيع لمن قال إن الإشعار مثله يقول أقول لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الإشعار مثله، ما أحقك بأن تحبس فتضرب حتى تنزع عن قولك، يعني حتى لا تعود إلى معارضة الحديث بالرأي. ثم إن هذا الإشعار شيء قليل جدا، يعني يسيل الدم، وإغراق الدم قربة لله سبحانه وتعالى. قال باب في ركوب البدنة. البدنة التي هي هادي، لأن الغنم لا تركب والبقر لا تركب. قال باب في ركوب البدنة. أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت أنسا، قتادة مشهور بالتدليس، لكن إذا روى عنه شعبة فإنه يحقق ويدقق، بل ربما يسأله ويستعلف هل سمعت هذا الحديث وهكذا. قال سمعت أنسا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى رجل يسوق بدنته، يعني بينما هو في طريق للحج إذا به قد أدرك رجلا يسوق بدنته، قال اركبها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل السائق اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وعبد بن حميد في المنتخب وأبو يعلى في المسند في مواضع، تسعة مواضع، وأحمد قبل ذلك، خمستاشر موضع، البخاري في ثلاثة مواضع. طيب، وأبو يعلى والبزار والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية كلهم من طرق عن أنس، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وهو في طريق للحج فقال له اركبها، قال إنها بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في بعض الروايات أعلم أنها بدنة اركبها، كأن الرجل يتحرج من ركوب البدنة التي أهداها للكعبة، فكأنه يظن أنه لا يجوز له أن يركبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها مرتين، وفي الثالثة قال اركبها ويحك، يعني أنا أعلم أنها بدنة وقد أمرتك مرتين وثلاثا بأن تركبها، فأنت محتاج للركوب حتى تستريح لتقوم بأداء المناسك على أتم الوجوه. فمن العلماء من قال يكره ركوب البدنة إذا كان يجد إذا كان يجد غيرها التي يركبها، يركب ثم يسوق بدنة هاديا، فقالوا يكره ركوبها، يركب تلك التي ليست هاديا. ومنهم من قال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لأنه ليست معه راحلة أخرى، والظاهر أن الأمر على السعة، الأمر على السعة، وهو أنه يجوز أن يركب المهدي بدنته ولا حرج في ذلك. فالنبي كرر على الرجل صلى الله عليه وسلم، كرر عليه الأمر بركوبها 3 مرات كما تقدم في الحديث. قال: باب في نحر البدن قياما. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنة، فقال، يعني ابن عمر له، فقال: ابعثها قياما مقيدة، ابعثها لتقوم وهي مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه من طريق محمد بن يوسف به شيخ الدارمي هنا أبو عوانة، ورواه البخاري وابن خزيمة وابن حبان والبغوي من طريق يزيد بن زريع، ومسلم والبيهقي من طريق خالد بن عبد الله، وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وابن خزيمة وأبو نعيم في المستخرج من طريق هشيم، وأحمد والطيلسي وأبو عوانة وأبو القاسم البغوي في الجعديات، كلهم من طريق شعبة، وأحمد وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن علية، وابن أبي شيبة وابن خزيمة من طريق عبد الأعلى، جميعا عن يونس، يعني يزيد بن زريع وخالد بن عبد الله الطحان وهشيم وشعبة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلهم رواه، ويونس بن عبيد، كلهم متابعون لمحمد ابن يوسف. كلهم متابعون لسفيان في روايته عن يونس ابن عبيد، عبد الأعلى، إسماعيل بن علية، وشعبة، وهشيم، وخالد طحان، ويزيد بن زريع، كلهم متابعون لسفيان في رواية هذا الحديث عن يونس ابن عبيد عن زياد بن جبير، وهي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهي أن تقوم، أي يقيم البدنة ويعقل يدها اليسرى، وفي بعض الروايات اليمنى، ثم ينحرها، انحرها، ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم، أي كما سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.